أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 55 إن شاء الله تعالى من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. ونحن بفضل الله تعالى مع العقيدة، مع كلمة التوحيد في نصفها الأول، وحيث شرحنا بفضل الله تعالى معالم التوحيد، ورأينا هذا الخلاف الجوهري في قضية الأسماء والصفات، وإن لم يكن منحصرا فيها، فهناك خلاف أيضا في مفهوم الألوهية، ويندر في مفهوم الربوبية. فمعالم التوحيد تحتاج إلى توضيح، وإلى إبعاد كل شركيات أو غلو وقع فيها. والسعيد من أهل العلم إن كان من العلماء أو من طلبة العلم من يعيش روح هذا الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أطلنا النفس عند الكلام عن الأسماء والصفات، ثم عرجنا عليها بالكلام عن الأشاعرة، ونحن الليلة مع الماتريدية إن شاء الله تعالى. وما حديثنا عن الأشاعرة والماتريدية لكثرة الخلاف الذي وقع في هذه المسألة، ما بين إفراط وتفريط، وما بين تشدد وتسيب. ولست بالذي يتعصب لمذهب ضد مذهب، إنما ينبغي أن نبحث عن الحق حيثما كان. أنا الذي ارتضيت أن تكون العقيدة من البداية عقيدة القرآن والسنة، لكني اضطررت أن أدخل في بعض الجزئيات المرتبطة بعلم الكلام أو الفرق، حيث نحن نعيش في بلاد الأشاعرة والماتريدية. من هم معنا ومن يجاوروننا؟ كنا نسمع عن الأشاعرة في مصر، لكن من خلال جامعة الأزهر، وفي ظل رئاسة الجامعة أيام أحمد الطيب، حيث فرض المذهب الأشعري على أبناء الأزهر باسم العودة إلى التراث. لكن في محيط العامة والمصريين قاطبة فلا تكاد تسمع عن هذه الأشاعرة، لكن هذا على عكس ما نجد في هذه البلاد. فعامة الناس يقول لك أنا أشعري أو أنا ما تريدي، والله أعلم ربما لا يعرف عن الأشاعرة ولا عن الماتريدية شيئا، وشأنه في ذلك ليس مستغربا، فهو في ذلك كالشيعي الذي يقول أنا شيعي ولكنه لا يعرف عن مذهبه الشيعي شيئا ولو عرف الأسلم. ولو عرف الأسلم، أنت تعني ما تقول يا شيخ؟ أنا أعني ما أقول جيدا، ليس سبق لسان. فالشيعة عندي كفار، وإن كنت لا أكفر عامة الشيعة وأعذرهم بجهل، لكن الكلام على العموم لا على المعين. كذلك كثير من المسلمين الذين هم أهل السنة والجماعة لا يعرفون من هم أهل السنة والجماعة، وها هم أهل السنة والجماعة يحاربون. ورأينا الأشاعرة والماتريدية في ظل ضعف الصحوة الإسلامية وفي ظل ضعف المسلمين وأبناء الجماعة أهل السنة والجماعة انتفخوا هم وانتفشوا وقالوا الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة. أنا منذ قليل قلت حسب ما قرأت وحسب ما درست، وأنا أستاذ متخصص، فقلت بلغة الإنصاف الأشاعرة والماتريدية أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، لكن ليسوا أهل السنة والجماعة. قامت الدنيا في الأزهر ولم تقعد، ورئيس الجامعة آنذاك أحمد الطيب صادر كتابي هذا ومنعني من التدريس ثم منعني من التأليف ثم أراد فصلي من الجامعة فلم يستطع أيام الثورة، فلما عاد الانقلاب كان أول قرار هو فصلي من الجامعة. إذن المسألة ليست سهلة، وأنا ناقشت الرجل، أنا أقول القوم أهل السنة والجماعة، أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة هم أهل السنة والجماعة باعتبار المعنى العام، ضد الشيعة وضد المعتزلة وضد الخوارج والمرجع، لكن أن تقول لي هم أهل سنة وجماعة من كل ناحية، فأين أجد هذا وكيف تقنعني بهذا؟ والحقيقة بنت البحث. المهم يبدو أن المسألة كانت على شاكلة ما فعله فرعون مع السحر، آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل لتعلمن أينا أشد عذابا وابقى. ونقل لمن لم يكن أشعريا قصمنا ظهره. يا رجل أنا أشعري، وهذا أبو الحسن الأشعري على مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا الذي أطلت فيه النفس وبينت أن الرجل شيء وأن الفرقة شيء آخر، ثم رحت في محاضرة أخرى أبين أن أكبر رجالات الأشاعرة رجعوا عن أشعريته في المرحلة المتوسطة التي كان عليها أبو الحسن الأشعري على مذهب ابن كلاب، وعادوا إلى مذهب السلف الصالح إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولم يبق منهم إلا القليل والنذر اليسير. فلماذا تجبروننا أن نبقى على مذهب تركه مؤسسه وتركه كبار رجالاته؟ حتى لا أطيل، كان هذا عن الأشاعرة، فماذا عن الماتريدية الفرقة الكبيرة والكبيرة جدا والتي تحاكي في كبرها وفي كثرة أتباعها وفي ذيوع أمرها وانتشارها في البلاد وبين العباد تحاكي الأشاعرة؟ ويبدو أن المقياس الذي بنى عليه مؤتمر جروزني فلسفته بأن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة الجماعة كبر الحج وكبر الأتباع. فلا شك أن أتباع الأشاعرة كثر، ولا شك أن أتباع الماتريدية كثر، لكن متى كان هذا هو المقياس للحق والباطل؟ وقد قيل لا يعرف الحق بقلة أتباعه أو بكثرة أتباعه، ولا يعرف الحق بالرجال، ولا يضر أنك قلة السالكين ولا يغر أنك كثرة الهالكين، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. والكثرة في لغة القرآن جاءت في باب الذم لا في باب المدح، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يؤمنون، لا يشكرون. والقلة هي المحمودة في القرآن: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وإلا فما المؤمنون بالنسبة للكافرين؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يضع لهم نسبة قال لعباد الله الصالحين، أو قال لأصحابه، أو قال وهو يتكلم عن هذه الأمة: ما أنتم بين الأمم إلا كشعرة بيضاء في عجل أسود. احسب لي النسبة هذه، لا تستطيع أن تحسبها، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن أهل الحق في الناس وأهل الإيمان قلة، شعرة بيضاء في عجل أسود. لكن أستطيع أن أحسبها بإحصائية أخرى: حديث بعث في النار، يا آدم قم فابعث بعث النار، قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. يا الله، صارت نسبة أهل النجاة للهلكة واحد، ليس في العشرة وليس في المئة، واحد في الألف، واحد في الألف. أنت اليوم تريد أن تحسب لي الحق والباطل بالكثرة والقلة؟ لأن أتباع الأشاعرة كثر، ولأن أتباع الماتريدية كثر، إذن هم أهل السنة الجماعة. طب ما الكثرة الآن لأهل الكفر؟ ما المسلمون بالنسبة للعالم؟ 1.7 مليار؟ كم إحصائية العالم الأخيرة؟ المسلمون لما يكونون 7 ولا 5، هل معنى هذا أن أهل الإسلام على باطل وأن غيرهم على حق لعامل القلة والكثرة؟ لا لا. فكم كنت بفضل الله منصفا حين قلت أقرب الناس لأهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، ومع ذلك هذا كلام لم يقبله المتعصبون لأشعريتهم، وأيضا لا يقبله المتعصبون للماتريدية. وسترون في الأظهر رسالة عن الطريقة البريلاوية الصوفية الموجودة في شرق آسيا، أول ما تكلمنا عنه قامت الدنيا لم تقعد. أنا لما ألفت كتابا الخوارج كلاب جهنم قامت الإباضية ولم تقعد، حتى غيرت عنوان الكتاب فأسميته الخوارج في ميزان الإسلام حتى تسكت عن الإباضية وعن جامعة الأزهر وعن مصر، وجعلوني ساعتها كما لو كنت أنا فتحت النار على البلد وعلى الجامعة. لماذا؟ لمجرد كتاب ألفته بس الخوارج كلاب جهنم. وهل كنت أتيت بالعنوان من كيسي ولا من كيس أمي كما يقال؟ ما هو كان من عندي، إنما هو حديث صحيح صريح للنبي عليه الصلاة والسلام مرفوع: الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. وموقوف آخر على أبي أمامة: الخوارج كلاب جهنم، الخوارج كلاب جهنم. أو المرفوع: الخوارج كلاب النار، والموقوف: الخوارج كلاب جهنم.
فهذه مسألة يعني أنا ما أتيت بها من عندي. ماذا فعلت لما قالوا الدنيا مقلوبة يا شيخ على الكتاب بتاعك؟ ايه يا جماعة ارفع الكتاب شيله، ايه ما تكتبش الخوارج كلام جهنم. عملت شقة سياسية كبيرة بيننا وبين أهل البلاد في الإباضية في طيب، وبعثنا للمطبعة يا جماعة انزعوا لنا الغلاف هذا، وبدل ما هو مكتوب عليه خوارج كلاب النار سموه الخوارج في ميزان الإسلام. وعملنا كذا ومشيت المسألة وبقي كل ما في الكتاب كما هو، حتى داخل الكتاب في المقدمة قل وهذا كتاب الذي أسميته الخوارج كلاب أهل النار أو الخوارج كلاب النار للحديث المرفوع وللحديث الموقوف والحديث الذي صححه الألباني والحديث الذي رواه فلان وعلان بقي كما هو. خلاص ما دمتم انتم كده، ما انا قلت لكم قبل كده ان الرجل ده اللي كان رئيس الجامعه قال هذا اللي عندكم، كانوا بيعتبروني مثلا زعيم التنظيم السلفي في البلاد ولا حاجه، بلاش يدرس، لا يدرس عقيده ولا يدرس فرق ولا مذاهب ولا شيء، امال ايه ده؟ ده تخصصه اي حاجه. فالعميد في الكليه قال خلاص درس خطابه، حاضر يا عم درس خطابه، إلا أنا عاوز أعلمه للناس من خلال الخطابة علمته. لا هو أنت تعمل، أنت تستطيع أنت يعني تجعلني أخالف ما أقتنع به؟ سبحان الله العظيم. أسأل الله عز وجل أن يكتب لهذا العلم الانتشار، والله ما أردت إلا الحق. أنا لست ممن يريد أن يتكلم عن فرق ولا عن علم كلام، ده حتى المرة الماضية وأنا أتكلم على الأشاعرة كثير من الناس حاسة بالملل. أمي سمعت المحاضرة وبتقول لي كانت المحاضرة بعدلها بعدلها، طبعا دي كلمة مصرية عندنا يعني المحاضرة المرة دي ما استفدتش منها. طبعا أمي إلها يفهمها في علم الكلام وفي الأشاعر والماتريدية، لكن الأمر يستلزم أن نتكلم عن الأشاعرة وقول ما لهم وما عليهم، الماتريدية وما لهم وما عليهم. قبل هذا أنا عملت سلسلة في تصحيح المفاهيم وفضل الله مشيت فيها خطوات، ردا على الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحفظ المستشرقين، وردا على الأحاديث المقلوبة بين تأويل الجاهلين وامتحان المبطلين، والمبادئ القاصرة والمصطلحات المعكوسة، ومشيت في السلسلة لغاية لما وصلت للتاريخ المزيف. فعند التاريخ المزيف الناس أحس أن الكلام أكاديمي بحت. قال يا شيخ أنت في المسجد، أنت لست في الجامعة، يعني إيه؟ قال لا قل لنا مواعظ، لا نريد هذا التاريخ ولا المزيف ولا الحقيقي، قل لنا المواعظ اللي بتحبها من الدكتور عمر. ونزلت على رغبتهم وليتني ما نزلت. توقفت السلسلة، ولا يزال التاريخ يحتاج إلى من يحققه، ويحتاج إلى جهود جبارة. وكنت قد بدأت بفضل الله ورديت على المزاعم الموجودة أيام خلافة سيدنا عثمان وعلي وتصحيح المسار في صفين والجمل، وبدأت أرد على الدولة الأموية المفترى عليها والعباس، لكن خلاص وقفت السلسلة. أنا الآن لو وافقت كل الناس على هواهم ما أدرس شيئا، لكن الحمد لله حتى ولو لم يكن عندي طلاب علم كثر، الآن المواقع هذه يهتم بها الطلاب أكثر من الكتب، لذلك أنا أهتم بها وأترك هذا العلم ليكون إن شاء الله تراثا ينتفع به. ما ندري ما يأتي بعدنا من الأجيال، ابن تيمية ولا غيره من العلماء لما كتبوا كتبهم ما كانوا يظنون أنه تنتفع بها ملايين البشر على أجيال متعاقبة. فأنا أريد أن أترك علما ينتفع به، ولا أريد أن أحاسب عليه، لكن الذي أسمعه من الخلط الشائن في قضايا العقيدة على ألسنة ناس يحسبون من أهل العلم أو على أهل العلم، هذا والله يعني شيء محزن جدا ومؤذي جدا، يعني أن ناس تحول قضايا العلم إلى قضايا نصب، وما دام أوتي جدلا ولباقة وأنه يستطيع يلعب بالكلام ويقولون عندنا نحن المصريين يلعب بالبيضة والحجر، تجد يعبث بالحقائق عبثا لا نظير له، أعوذ بالله من غضب الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا أطيل في مثل هذه المقدمات، تعالوا بنا نتعرف على الماتريدي ونقول ما لها وما عليها. كما عرفنا الأشاعرة ما لها وما عليها، كذلك الماتريدي أختها وبنت عمها. أولا التعريف، الماتريدية فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي، قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاججة خصومها من المعتزلة والجهمية وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية. وهذا هو سر العظمة في الأشاعرة وفي الماتريدية، أنهم ناظروا بقية الفرق مناظرات عظيمة جدا، وهذا يمدح لهم ويحمد لهم. ثانيا التأسيس وأبرز الشخصيات، مرت الماتريدية كفرقة كلامية بعدة مراحل، ولم تعرف بهذا الاسم إلا بعد وفاة مؤسسها أبو منصور الماتريدي، كما لم تعرف الأشعرية وتنتشر إلا بعد وفاة أبي الحسن الأشعري أيضا. ولذلك فإنه يمكن إجمال الفرقة أو تأسيس الفرقة في أربع مراحل رئيسة كالتالي. أولا مرحلة التأسيس، والتي اتسمت بشدة المناظرات مع المعتزلة، وصاحب هذه المرحلة هو المؤسس أبو منصور الماتريدي المتوفى سنة 333 من الهجرة، اسمه محمد ابن محمد ابن محمود الماتريدي السمرقندي، نسبة إلى ماتريد وهي محل قرب سمرقند فيما وراء النهر، ولد بها، ولا يعرف على وجه اليقين تاريخ مولده بل لم يذكر من ترجم له كثيرا عن حياته أو كيف نشأ وتعلم أو بمن تأثر، ولم يذكره من شيوخه إلا العدد القليل مثل نصير بن يحيى البلخي وقيل نصر، وتلقى عنه علوم الفقه الحنفي وعلوم الكلام. أطلق عليه الماتريدية ومن وافقهم عدة ألقاب، تدل على قدر مؤسس هذه الفرقة وعلو منزلته عندهم. فكان يقال على أبي منصور الماتريدي إمام الهدى وإمام المتكلمين. قال عبد الله المرائي في كتابه الفتح المبين في طبقات الأصوليين: كان أبو منصور قوي الحجة، فحما في الخصومة، دافع عن عقائد المسلمين ورد شبهات الملحدين. هذا حق. وقال عنه الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه رجال الفكر والدعوة: جهبذ من جهابذة الفكر الإنساني، امتاز بالذكاء والنبوغ وحق الفنون العلمية المختلفة. بل كان يرجحه على أبي الحسن الأشعري في كتابه تاريخ الدعوة والعزيمة. عاصر أبو منصور الماتريدي أبا الحسن الأشعري، وعاش الملحمة بين أهل الحديث وأهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، فكانت له جولاته ضد المعتزلة وغيرهم، ولكن بمنهاج غير منهاج أبي الحسن الأشعري، وإن التقيا في كثير من النتائج غير أن المصادر التاريخية لا تثبت لهما لقاء أو مراسلات بينهما أو اطلاع على كتب بعضهما. توفي رحمه الله تعالى عام 333 من الهجرة ودفن بسمرقند، وله مؤلفات كثيرة في أصول الفقه والتفسير، ومن أشهرها تأويلات أهل السنة أو تأويلات القرآن، وفيه تناول نصوص القرآن الكريم ولا سيما آيات الصفات، فأولها تأويلات جهمية. هذه أول مصيبة وقع فيها أبو منصور الماتريدي، تأويلات النصوص في القرآن والسنة ليوافق بذلك مذهب الجهمية. ومن أشهر كتبه في علم الكلام، هو لا يلتفت إلى توحيد الأسماء، التوحيد عنده توحيد الخالقية والربوبية وشيء من توحيد الأسماء والصفات، ولكن على طريقة الجهمية بتعطيل كثير من الصفات بحجة التنزيه ونفي التشبيه، مخالفا بذلك طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. كما ينسب إليه شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وفي ذلك نظر كما يقول أهل العلم، وله في الردود على المعتزلة كتاب رد الأصول الخمسة، وأيضا في الرد على الروافض رد كتاب الإمامة لبعض الروافض، وفي الرد على القرامطة الرد على فروع مذهب القرامطة. هذا الشيء الذي يذكر لأبي منصور الماتريدي، شوف رد على المعتزلة ورد على الروافض ورد على القرامطة، وفي رده على المعتزلة ألف كتاب رد الأصول الخمسة التي هي أساس دين الشيعة دين المعتزلة، وفي الرد على الروافض رد كتاب الإمامة لبعض الروافض الذي هو أساس دين الشيعة، وفي الرد على القرامطة الرد على فروع مذهب القرامطة الذي هو أساس دين القرامطة. وأنا أقول دين القرامطة ودين الشيعة ودين المعتزلة أدرك ذلك جيدا، فأنا لا أعدهم مذاهب على قدر ما أعدهم أديانا خرجت عن ملة الإسلام وخالفت دين الله تعالى، فهم والعياذ بالله ليسوا على شيء. المرحلة الثانية يعني من بعد مرحلة التأسيس مرحلة التكوين، من سنة 333 هجرية إلى سنة 500 اللي هي المرحلة اللي بعد وفاة المؤسس، وهي مرحلة تلامذة الماتريدي ومن تأثر به من بعده، وفيه أصبحت فرقة كلامية، أصبحت أفكار الماتريدي فرقة كلامية ظهرت أولا في سمرقند وعملت على نشر أفكار شيخهم وإمامهم ودافعوا عنها وصنفوا التصانيف متبعين مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان في الفروع والأحكام في الفقه يعني، فكانوا في العقيدة ماتريدية وفي الفقه حنفية، فراجت العقيدة الماتريدية في تلك البلاد أكثر من غيرها. ومن أشهر أصحاب هذه المرحلة أبو القاسم إسحاق ابن محمد بن إسماعيل الحكيم السمرقندي المتوفى سنة 342 من الهجرة، عرف بأبي القاسم الحكيم لكثرة حكمه ومواعظه، وأبو محمد عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزاوي المتوفى سنة 390 هجري. ثم تلي ذلك مرحلة أخرى تعتبر امتدادا للمرحلة السابقة، ومن أهم وأبرز شخصياتها أبو اليسر البزاوي المولود سنة 421 هجرية المتوفى 493 هجرية، هو محمد بن محمد بن حسين بن عبد الكريم البزوي نسبة إلى بزوة ويقال بزة، ولقب بالقاضي الصدر وهو شيخ الحنفية بعد أخيه الكبير علي البزوي، ولد عام 421 هجرية، ترقى العلم على يد أبيه الذي أخذه عن جده عبد الكريم تلميذ أبي منصور الماتريدي، قرأ كتب الفلاسفة أمثال الكندي وغيره، وكذلك كتب المعتزلة أمثال الجبائي والكعبي والنظام وغيرهم، قال فيها لا يجوز إمساك تلك الكتب والنظر فيها، لا يجوز إمساك تلك الكتب والنظر فيها لكي لا تحدث الشكوك وتوهن الاعتقاد، ولا يرى نسبة الممسك إلى البدعة، كما اطلع على كتب الأشعري وتعمق فيها وقال بجواز النظر فيها بعد معرفة أوجه الخطأ فيها، كما اطلع على كتابي التأويلات والتوحيد للماتريدي فوجد في كتاب التوحيد قليلا غلاق وتطويل وفي ترتيبه نوع من التعسير، فعمد إلى إعادة ترتيبه وتبسيطه مع ذكر بعض الإضافات عليه في كتابه الذي أسماه أصول الدين. أخذ عن الشيخ أبي اليسر البزدوي جم غفير من التلاميذ، من أشهرهم ولده القاضي أبو المعالي أحمد ونجم الدين عمر بن محمد النسفي صاحب العقائد النسفية المشهور وغيرها، يعني غيرها من الكتب. توفي رحمه الله في بخارى في 9 رجب سنة 393 من الهجرة. هذه عن أبي اليسر البزدوي. مرحلة أخرى وهي مرحلة التأليف والتأصيل للعقيدة الماتريدية بدأت من سنة 500 من الهجرة إلى 700 هجرية. امتازت هذه المرحلة بكثرة التأليف وجمع الأدلة للعقيدة الماتريدية، ولذا فهي أكبر الأدوار السابقة في تأسيس العقيدة. من أهم أعيان هذه المرحلة أبو المعين النسفي المولود سنة 438 هجرية والمتوفى سنة 508 من الهجرة، هو ميمون ابن محمد ابن محمد ابن معتمد النسفي المكحولي، والنسفي نسبة إلى نسف وهي مدينة كبيرة بين جيحون وسمرقند، والمكحولي نسبة إلى جده الأكبر ولكن نسبه إلى بلده غلبت نسبه إلى جده، وله ألقاب عدة من أشهرها سيف الحق والدين، ويعد من أشهر علماء الماتريدية، إلا أن من ترجم له لم يذكر أحدا من شيوخه أو كيفية تلقيه العلم. يقول الدكتور فتح الله خليف: ويعتبر الإمام أبو المعين النسفي من أكبر من قام بنصرة مذهب الماتريدي، وهو بين الماتريدية كالباقلاني والغزالي بين الأشاعرة. ومن أهم كتبه تبصرة الأدلة، ويعد من أهم المراجع في معرفة عقيدة الماتريدية بعد كتاب التوحيد للماتريدي، بل هو أوسع مرجع في عقيدة الماتريدية على الإطلاق، وقد اختصره في كتابه التمهيد. له أيضا كتاب بحر الكلام، وهو من الكتب المختصرة التي تناول فيها أهم القضايا الكلامية. توفي رحمه الله تعالى في 25 من ذي الحجة سنة 858 وله 70 سنة. الذي يليه من أعلام المذهب الماتريدي نجم الدين عمر النسفي المولود سنة 62 و400 من الهجرة والمتوفى سنة 537 أو قل 37 و500 من الهجرة. هو أبو حفص نجم الدين عمر ابن محمد ابن أحمد ابن إسماعيل ابن لقمان الحنفي النسفي السمرقندي، وله ألقاب عدة أشهرها نجم الدين. ولد في نسف سنة 61 و400. كان من المكثرين من الشيوخ، فقد بلغ عدد شيوخه 500 رجلا، ومن أشهرهم أبو اليسر البزدوي وعبد الله بن علي بن عيسى النسفي، وأخذ عنه خلق كثير، وله مؤلفات بلغت 100، منها مجمع العلوم والتيسير في تفسير القرآن، النجاح في شرح كتب أخبار الصحاح في شرح البخاري، وكتاب العقائد المشهور بالعقائد النسفية، والذي يعد من أهم المتون في العقيدة الماتريدية وهو عبارة عن مختصر لتبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي. قال فيه السمعاني في ترجمته له: كان إماما فاضلا متقنا، صنف في كل نوع من التفسير والحديث. فلما وافيت سمرقند استعرت عدة كتب من تصانيفه، فرأيت فيها أوهاما كثيرة خارجة عن الحد، فعرفت أنه كان ممن أحب الحديث ولم يرزق فهمه. توفي رحمه الله تعالى بسمرقند ليلة الخميس 12 من جماد الأولى 37 من الهجرة. ثم مات. آخر مرحلة لهذه المدرسة أو الفرقة الماتريدية مرحلة التوسع والانتشار، جاءت من بعد 700 من الهجرة إلى 1300 من الهجرة، وتعد من أهم مراحل الماتريدية، حيث بلغت أوج توسعها وانتشارها في هذه المرحلة. وما ذلك إلا لمناصرة سلاطين الدولة العثمانية، فكان سلطان الماتريدية يتسع حسب اتساع سلطان الدولة العثمانية في البلاد وبين العباد، فانتشرت في شرق الأرض وغربها وبلاد العرب والعجم والهند والترك وفارس والروم. انتشرت في شرق الأرض وغربها وبلاد العرب والعجم والهند والترك وفارس والروم، وبرز فيها أمثال الكمال بن الهمام صاحب المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة، والذي ما زال يدرس في بعض الجامعات الإسلامية. وفي هذا الدور كثرت فيها تأليف الكتب الكلامية من المتون والشروح والشروح على الشروح والحواشي على الشروح. وهناك مدارس ما زالت تتبنى الدعوة الماتريدية في شبه القارة الهندية، تتمثل في مدرسة ديوبند وندوة العلم الندوية، وفيها كثر الاهتمام بالتأليف في علم الحديث وشرحه. فالديوبندية أئمة في العلوم النقلية والعقلية، إلا أنهم متصوفة محضة، وعند كثير منهم بدع قبورية، كما يشهد عليهم كتابهم المهند على المفند للشيخ خليل أحمد السهار نافوري أحد أئمته، وهو من أهم كتب الديوبندية في العقيدة. ولا تختلف عنها المدرسة الندوية في كونها ماتريدية العقيدة. ثم تأتي مدرسة البريلولي هذا المتوفى 1272 هجرية. هذه المدرسة نسبة إلى زعيمهم أحمد راضخان الأفغاني الحنفي الماتريدي الصوفي الملقب بعبد المصطفى، لا حول ولا قوة إلا بالله، المتوفى 1340 من الهجرة. وفي هذا الدور يظهر الإشراك الصريح والدعوة إلى عبادة القبور وشدة العداوة للمدرسة الديوبندية مع تكفيره، فضلا عن تكفير أهل السنة والجماعة. ثم ظهرت مدرسة الكوثري المتوفى 1296 هجري، وتنسب إلى الشيخ محمد زاهد الكوثري الجركسي الحنفي الماتريدي. يظهر فيها شدة الطعن على أئمة الإسلام ولعنهم وجعلهم مجسمة ومشبهة، وجعل كتب السلف ككتب التوحيد لابن خزيمة والإبانة للأشعري، الشريعة للآجري، صفات العلو لابن القيم ابن تيمية وغيرها من كتب أئمة السنة كتب وثنية وتجسيم وتشبيه، كما يظهر فيها أيضا شدة الدعوة إلى البدع الشركية وللتصوف من تعظيم القبور والمقبورين تحت ستار التوسل. انظر إن شئت تعليقات الكوثري على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وكتاب مقالات الكوثري. كوثري المتوفى سنة 1371 من الهجرة. بعد الكلام عن نشأة المدرسة والمراحل التي توسعت فيها وكذا وكذا، خذ معي أهم الأفكار والمعتقدات. من حيث مصدر التلقي، قسم الماتريدية أصول الدين حسب مصدر التلقي إلى الإلهيات والشريعات. الإلهيات تسمى عندهم بالعقليات والشريعات تسمى بالسمعيات. فإذا تقسم العقليات والسمعيات أو إلهيات وتشريعات. الإلهيات أو العقليات وهي ما يستقل العقل بإثباتها والنقل تابع له، وهذه تشمل أبواب التوحيد والصفات. التشريعات أو السمعيات وهي الأمور التي يجزم العقل بإمكانها ثبوتا ونفيا ولا طريق للعقل إليها، مثل النبوات وعذاب القبر وأمور الآخرة، علما بأن بعضهم جعل النبوات من قبيل العقليات. أقول ولا يخفى ما في هذا من مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، حيث إن القرآن والسنة وإجماع الصحابة هم مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، فضلا عن مخالفتهم في بدعة تقسيم أصول الدين إلى عقليات وسمعيات، والتي قامت على فكرة باطلة أصلها الفلاسفة من أن نصوص الدين متعارضة مع العقل، فعملوا على التوسط بين العقل والنقل، مما اضطرهم إلى إقحام العقل في غير مجالات بحثه، فخرجوا بأحكام باطلة تصطدم مع الشرع ألجأتهم إلى التأويل والتفويض بينما لا منافاة عند أهل السنة والجماعة بين العقل السليم الصريح والنقل الصحيح. وفي هذا ألفوا ما شاء الله من الكتب. وبناء على التقسيم السابق، فإن موقفهم من الأدلة النقلية في مسائل الإلهيات أو العقليات كالتالي. قال: إن كان من نصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة مما هي قطعي الثبوت قطعي الدلالة عندهم، أي مقبولا عقلا خاليا من التعارض مع عقولهم، فإنهم يحتجون به في تقرير العقيدة. وأما إن كان قطعي الثبوت ظني الدلالة عندهم، أي مخالفا لعقولهم، فإنه لا يفيد اليقين، ولذلك تؤول الأدلة النقلية بما يوافق الأدلة العقلية، أو نفوض معانيها إلى الله عز وجل، وهم في ذلك مضطربون، فليست عندهم قاعدة مستقيمة في التأويل أو التفويض، فمنهم من رجح التأويل على التفويض، ومنهم من رجح التفويض على التأويل، ومنهم من أجاز الأمرين، وبعضهم رأى أن التأويل لأهل النظر والاستدلال، وأن التفويض أليق بالعوام. فهل كان أهل السنة والجماعة كذلك؟ والملاحظ أن القول بالتأويل لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحاب القرون المفضلة، وإنما هي بدعة دخلت على الجهمية والمعتزلة من اليهود والنصارى. وإلى التأويل يرجع ما أحدث في الإسلام من بدع فرقت شمل الأمة. وإن كان التأويل في ظاهره ليس كالتعطيل ولا كالتمثيل، لكنه بما يؤول إليه هو شر من التعطيل، حيث لا يكون التأويل إلا مع التمثيل الذي ينتهي إلى التعطيل. فمن ثم كان التأويل أشر من التعطيل، لأنه يستلزم التشبيه والتعطيل مع الاتهام للرسول عليه الصلاة والسلام بالجهل أو كتمان بيان ما أنزل الله. وأما القول بالتفويض يعني في المعاني فهو من أشر أقوال أهل البدع لمناقضته ومعارضته نصوص التدبر للقرآن واستلزام تجهيل الأنبياء والمرسلين برب العالمين. وأما بالنسبة لأحاديث الآحاد، إن كان من أحاديث الآحاد فإنها عندهم تفيد الظن ولا تفيد العلم اليقيني، ومن ثم لا يعمل بها في الأحكام الشرعية مطلقا بل وفق قواعدهم وأصولهم التي قرروها. وأما في العقائد فإنها لا يحتج بها أصلا ولا تثبت بها عقيدة، وإن اشتملت على جميع الشروط المذكورة من حيث الصحة أو الموجودة في أصول الفقه، وإن وردت مخالفة للعقل ولا تحتمل التأويل ردت بافتراء ناقلها أو سهوه أو غلطه. وإن كانت ظاهرة فظاهرها غير مراد، فهذا موقف الماتريدية قديما وحديثا من الأحاديث الآحاد، حتى إن الكوثرية ومن وافقه من الدينوبندية طعنوا في كتب السنة بما فيها الصحيحين وفي عقيدة أئمة السنة مثل حماد بن سلم راوي أحاديث الصفات، والإمام الدارمي، عثمان بن سعيد صاحب السنن. وهذا قول مبتدع محدث ابتدعته القدرية والمعتزلة، لأن الأحاديث حجة عليهم وهو مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء فرادا آحادا من الصحابة يدعونهم إلى الإسلام، وما اشترط أن يكونوا جمعا يستحيل تواطؤهم على الكذب والنسيان حتى يقع بهم التواتر. وكذلك فإن تقسيم ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة إلى متواتر وآحاد لم يكن معروفا في عصر الصحابة والتابعين، إنما هو من المصطلحات التي عرفت في العلم بعد ذلك، كما رتبوا على ذلك ما رتبوه وهو خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. ومما خالفت فيه الماتريدية أهل السنة والجماعة أنهم رتبوا على ذلك وجوب معرفة الله تعالى بالعقل قبل ورود السمع، واعتبروه أول واجب على المكلف ولا يعذر بتركه ذلك بل يعاقب عليه ولو قبل بعثة الأنبياء والرسل، وكأنه ما في شيء اسمه يعني الفترة أو أهل الفترة التي فيها الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهم بهذا وافقوا قول المعتزلة وهو قول ظاهر البطلان تعارضه الأدلة الصريحة من الكتاب والصحيحة من السنة، والتي تبين أن معرفة الله تعالى يوجبها العقل ويذم من يتركها، ولكن العقاب على الترك لا يكون إلا بعد ورود الشرع. يقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن أول واجب على المكلف وبه يكون مسلما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام على الإجمال. ولهذا إنما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن لم يأمره بغير ذلك. لهذا لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن لم يأمره بغير ذلك. قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى عبادة الله وحده وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم بخمس أن الله أمرهم بخمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوا لذلك فعلموا أن الله عز وجل فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كذلك كل الأنبياء لم يدعوا أقوامهم إلا إلى عبادة الله وحده بقولهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن الأصول عند الماتريدية التي خالفوا فيها الأشاعرة وخالفوا فيها أهل السنة قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، موافقين بذلك من؟ المعتزلة، حيث يدرك العقل حسن الأشياء وقبحها، إلا أنهم اختلفوا في حكم الله تعالى بمجرد إدراك العقل للحسن والقبح، فمنهم من قال إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسول كما سبق، ومنهم من قال بعكس ذلك. وذهبت كذلك الماتريدية كغيرها من الفرق الكلامية إلى أن المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث، وأرادوا بالمجاز هنا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهو قسيم الحقيقة عندهم، ولذلك اعتمدوا عليه في تأويل النصوص، توسعوا فيه من باب تأويل النصوص أو الصفات دفعا في ظنهم لشبه التجسيم والتشبيه، وهو بهذا المعنى قول مبتدع محدث لا أصل له في اللغة ولا في الشرع. وإن كنا لا ننكر المجاز في القرآن على شاكلة فاسأل القرية غيب الحافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، هذا من المجاز في اللغة أو في القرآن، لكن أن يتوسع فيه حتى يكون بابا كبيرا لتأويل الصفات هذا الذي لا نقره ولا نسلم به. ولم يتكلم فيها أئمة اللغة كالخليل بن أحمد وسيبويه فضلا عن أئمة الفقهاء والأصوليين المتقدمين. من المعتقدات عند الماتريدية مفهوم التوحيد عند الماتريدية عبارة عن إثبات أن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا يشارك أحد في إيجاد المصنوعات. في الوقت الذي يعيبون على أهل السنة بأنهم يقولون توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هم يقولون توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، طبعا كله تقسيم. توحيد الذات عندهم لا قسيم له ولا جزء له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا يشارك أحد في إيجاد المصنوعات يعني المخلوقات. ولذلك بذلوا غاية جهدهم في إثبات هذا النوع من التوحيد باعتبار أن الإله عندهم هو القادر على الاختراع. ثم تسموا الخالق وخلاص بلغة القرآن، لا المخترع أو القادر على الاختراع، مستخدمين في ذلك الأدلة والمقاييس العقلية والفلسفية التي أحدثها المعتزلة والجهمية، مثل دليل حدوث الجواهر والأعراض، أو ده كلام علم الكلام اللي هو يعني في الصميم، حدوث الجواهر والأعراض، وهي أدلة طعن فيها السلف والأئمة وأتباعهم وأساطين الكلام والفلسفة، وبيّنوا أن الطرق التي دل عليها القرآن أصح. بيّن ذلك أبو الحسن الأشعري في رسالته لأهل الثغر، طبعا كأنه بذلك يخالف الماتريدية، وهذه نقطة من نقاط المخالفة بين الأشاعرة والماتريدية. فرد أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثقف، وابن رشد الحفيد في مناهج الأدلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل. وأيضا خالفوا أهل السنة والجماعة بتسويتهم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فالإله عند أهل السنة هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وما أرسلت الرسل إلا لتقرير ذلك الأمر ودعوة البشرية إلى توحيد الله تعالى بكل أنواع التوحيد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. لكن الماتريدية أثبتوا لله تعالى أسماءه الحسنى، وقالوا لا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه وجاء به الشرع. وفي ذلك وافقوا أهل السنة والجماعة على القول بالتوقيف في أسمائه تعالى، إلا أنهم خالفوهم فيما أدخلوه في أسمائه تعالى من جنس الأسماء غير التوقيفية، كالصانع والقديم والذات، فهذه أسماء مقررة في الماتريدية ومقررة عند الأشاعرة أيضا، وهي ليست توقيفية، وهم الذين يقولون أسماء توقيفية. بما أن الأسماء توقيفية، لماذا قلتم بالصانع بدل الخالق؟ ولماذا قلتم القديم بدل الأول؟ ولماذا قلتم بالذات مع أنها ليست ثابتة يعني أو توقفية، ليست اسما، إنما هي ترد في باب الأخبار. وحتى اسم الصانع والقديم تقوله، واسم الموجود تقول الله موجود كإخبار عن الله عز وجل. أنت بتكلم عن صفة الوجود تقول الله موجود، هو في اسم لله عز وجل أنه موجود؟ لا، اسمه الأول. لكن أنت بتخبر عن وجود الله، واحد يقول لك الله موجود، تقول نعم موجود، هتقول له لا، الله الأول هو لا يرد منك أن يسمع الأول، فأنت بترد على سؤال الله موجود، نعم موجود. يطلع واحد متحدث يقول لك بس موجود اسم مفعول، وكل مفعول لابد له من فاعل، فمن الذي أوجده؟ يا أخي في القواعد فيها ما استثناءات. أنت أمام ملحد يقول لك الله موجود أو غير موجود، ماذا تقول؟ تقول موجود. طب هل هذا اسم من أسماء الله التوقيفية؟ لا، ليس من أسماء الله التوقيفية. الصانع من أسماء التوقيفية؟ لا، لكنه ذكر في القرآن الكريم صنع الله الذي أتقن كل شيء. في الآية الكريمة صبغة الله ومن أحسن الله صبغة، في قراءة صنعة الله ومن أحسن من الله صنع، فهو بهذا إخبار إنه صانع، إن كان بهذه الآية في البقرة أو آية النمل صنع الله الذي أتقن كل شيء، فهو بهذا صانع. لكن اسمه صانع اسم توقيفي؟ لا. طيب الذات؟ نعم ذات، لكن ذكرت مثلا في القرآن كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فلابد أن نفرق بين الاسم التوقيفي وبين ما يكون من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. قالت الماتريدية بثمان صفات بدل السبعة، الأشاعرة عندهم كم؟ سبعة، اللي عرفوا باسم السبعية، الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام. طب وانتوا يا ماتريدية لا، أما احنا نقعد زي الأشاعرة؟ لا، لازم نغير، تغيير مطلوب، خالف تعرف. فقالوا بثمان صفات لله عز وجل على خلاف بينهم، ويبقى الخلاف في أي شيء لم يرد عن الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فذكروا السبعة المعروفة عند أبي الحسن عند الأشاعرة، آسف شوف أنا كنت أغلط غلطة يعني المفروض لا يعفى عنها، كنت أقول عند أبي الحسن الأشعري، لا عند الأشاعرة، لأن أبي الحسن الأشعري شيء والأشاعرة شيء. فالأشاعرة هم الذين قالوا بالسبع صفات، ده قبل ما يتطوروا العشرين صفة ودرسناها في الأزهر 20. فزادت الماتريدية على السبعة صفة أخرى تسمى صفة التكوين، فهي عندهم الثمان صفات: الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوين. وعن طريق صفة التكوين هذه بنوا عليها أشياء، على أن جميع الأفعال المتعدية ترجع إلى التكوين، إلى صفة التكوين. أما ما عدا ذلك من الصفات التي دل عليها الكتاب والسنة والمسمى عندهم الصفات الخبرية من صفات ذاتية، بأن الله سبحانه وتعالى له وجه وله يد وله قدم كذا، أو سمع وبصر، أو صفات فعلية يستوي ويعجب ويضحك ويغضب ويرضى، فإنها لا تدخل في نطاق العقل، ولذلك قالوا بنفيها جميعا حتى ما هو بتأويلها. فوافقوا بذلك من؟ المعتزلة والجهمية. هذه نقطة خلاف ما بين الماتريدية والأشاعرة، كما أنها نقطة خلاف مع أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة والجماعة فهم كما يعتقدون في الأسماء يعتقدون في الصفات، وأنها جميعا توقيفية، ويؤمنون بها بإثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، مع تفويض الكيفية وإثبات المعنى اللائق بالله تعالى، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من المبادئ التي عليها الماتريدية قضية القرآن. طبعا قضية القرآن والقول بخلق القرآن وقدم القرآن قضية بين الفرق، واللي سببها المعتزلة أنشأت القول بخلق القرآن بناء على نفي الصفات والتي منها صفة الكلام لله عز وجل. طيب والأشاعرة أثبتوا أن القرآن قديم، والماتريدية ماذا قالوا؟ قال بأن القرآن الكريم ليس بكلام الله تعالى على الحقيقة، وإنما هو كلام الله تعالى النفسي، وفي هذا وافق الأشاعرة، أن الأشاعرة يقولون أيضا القرآن كلام الله النفسي. فقال كلام الله النفسي لا يسمع، وإنما يسمع ما هو عبارة عنه، ولذلك فإن الكتب بما فيها القرآن مخلوقة، هو نفس كلام الأشاعرة، وهو قول مبتدع محدث لم يدل عليه الكتاب ولا السنة، ولم يرد عن سلف الأمة، وهم بذلك خالفوا أهل السنة والجماعة. وأول من ابتدع هذا القول ابن كلاب. أنا ما كنت غلطان لما شلت الشدة والفتحة، فالله تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء بما شاء، ولا يزال يتكلم كما كلم موسى ويكلم عباده يوم القيامة. والقرآن كلام الله تعالى على الحقيقة غير مخلوق، وكذلك التوراة والإنجيل والزبور قبل التحريف، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة من سلف الأمة الصالح ومن تبعهم بإحسان، مما ضلت فيه الماتريدية وخالفت أهل السنة والجماعة وخالفت الحق. زعمهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وأضاف بعضهم الإقرار باللسان أيضا، ومنعوا زيادته ونقصانه، ما في حاجة اسمها الإيمان يزيد وينقص خلافا للآيات والأحاديث، وقالوا بتحريم الاستثناء فيه، يعني لا تقل أنا مؤمن إن شاء الله، قل أنا مؤمن، وأن الإسلام والإيمان مترادفان، فأنا مسلم يعني أنا مؤمن، وأنا مؤمن يعني أنا مسلم، لا فرق بينهما. فوافقوا بذلك المرجئة، يعني كأنه هذا المذهب خليط من فرق ضالة، مرة معتزلة ومرة مرجئة ومرة كذا وكذا ومرة أشاعرة، أو مرات الأشاعرة طبعا الغالبية وافقوا فيها الأشاعرة، وليس أبا الحسن الأشاعرة، وافقوا المرجئة في قولهم هذا بأن الإيمان تصديق بالقلب، أو أضاف بعضهم الإقرار باللسان، وخالفوا بذلك أهل السنة والجماعة، حيث إن الإيمان عندهم كما علمت اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ويجوز الاستثناء فيه بأن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه إذا أطلق الإيمان انصرف إلى حقيقة الإيمان أو كمال الإيمان وليس إلى ما يرادف الإسلام، فاستثناؤك هذا من باب عدم تزكية النفس بادعاء حقيقة الإيمان أو كماله، وهو كقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ولذلك نحن نستثني في الإيمان على أن كلمة الإيمان يراد بها هنا حقيقة الإيمان أو كمال الإيمان لا أصل الإيمان، أما أصل الإيمان فنوافقهم في أنه لا استثناء فيه. والإيمان والإسلام متلازمان متغايران ومترادفان، فهما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، اجتمع في النص فافترق في المعنى، فصار الإيمان تصديقا قلبيا والإسلام امتثالا ظاهريا، أو تفرق في النص فاجتمع في المعنى فصار الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام، على تفصيل ذكره شيخ الإسلام في كتابه الإيمان مجلد من 37 مجلدا. ووافقت الماتريدية أهل السنة والجماعة كما وافقت الأشاعرة أيضا في الإيمان بالسمعيات، مخالفة بذلك المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، فهم في أحوال البرزخ وأمور الآخرة من الحشر والنشر والميزان والصراط والشفاعة والجنة والنار أهل سنة وجماعة، لأنهم جعلوا مصدر التلقي فيها السمع من قرآن وسنة، لأنها من الأمور الممكنة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم وأيدتها نصوص الكتاب والسنة، فوافقوا بذلك أهل السنة والجماعة واتفقوا مع الأشاعرة. وبالتالي فإنهم يثبتون رؤية الله عز وجل في الآخرة، موافقين في المبدأ أهل السنة والجماعة، لكنهم خالفوهم من حيث نفي الجهة والمقابلة، أيوة نرى الله عز وجل ولكن مع نفي الجهة والمقابلة، وهذا قول متناقض، حيث أثبتوا ما لا يمكن رؤيته ولا يخفى مخالفته لما عليه أهل السنة والجماعة. ثم ماذا؟ كما وافقت الماتريدية أهل السنة والجماعة في القول في الصحابة بالترضي عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، مخالفين بذلك الكلاب مع الاعتذار لكل كلاب الدنيا، مخالفين بذلك الشيعة الرافضة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالماتريدية كالأشاعرة يتفقون مع أهل السنة والجماعة في الترضي على الصحابة وبيان ترتيب خلافتهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والخامس الحسن في 6 أشهر أتم بها 30 عاما خلافة راشدة قبل أن يصبح الحكم عضوضا مع الدولة الأموية من خلافة أبي معاوية ومن جاء بعده، إلى أن أصبح جبريا نعيش في ظلاله وننتظر الخلافة الراشدة على يد مهديين، مهدي أهل السنة والجماعة وليس إمام السرداب المزعوم الغائب من سنة 260 هجرية، وكل واحد وقف أمام الغار أو السرداب أخرج يا مولانا عج عج عج، يعني عجل الله فرجك، لا إيمان لا مولانا بيخرج ولا نوقف على باب السرداب بيدخل، ومن سنة 260 هجرية لغاية 1400 كان يا جدعان و40 هجرية. فهم يتفقون مع أهل السنة والجماعة في الخلفاء الراشدين، وأن ما وقع بينهم كان خطأ عن الطعن فيه، لأن رافضة وعلى الزيدية، الزيدية كانت تقود إمامة المفضول مع وجود الفاضل وتفضل عليا على أبي بكر وعمر، وكانوا أقرب الناس إلى أهل السنة بعدم تكفيرهم للصحابة، لكن انتهت الزيدية خلاص كمان أصبحت حوثية دلوقتي وأصبحت رافضة، واللي كان زيدي تسنن مثل الشوكاني والصنعاني ومن جاء بعده. دي معلومة. طيب تتفق الماتريدية مع أهل السنة والجماعة في أن الخلافة في قريش، وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، ولا يجوز الخروج على الإمام الجائر. أيضا وافقوا أهل السنة والجماعة في القول بالقدر والقدرة والاستطاعة، على أن كل ما يقع في الكون بمشيئة الله تعالى وإرادته، وأن أفعال العباد من خير وشر من خلق الله تعالى، وأن للعباد أفعالا اختيارية يثابون عليها ويعاقبون عليها، وأن العبد مختار في الأفعال التكليفية غير مجبور على فعلها. وهم في ذلك يردون على المعتزلة في الأصل الثاني عندهم، العدل الذي أرادوا به نفي القدر، قال لا قدر الأمر أنف على تفصيل فيه هذا. وقالت الماتريدية بعدم جواز التكليف بما لا يطاق، موافقة المعتزلة في ذلك. والذي عليها للسنة والجماعة هو التفصيل وعدم إطلاق القول بالجواز أو بالمنع. في الأخير الماتريدية كنظرة التقويم، أو الماتريدية بين الجرح والتعديل، يتبين للباحث أن عقيدة الماتريدية فيها حق وباطل. فالحق أخذوه عن أهل السنة من الحنفية السلفية وغيره، لأن المستقرأ للتاريخ يجد أن الحنفية بعد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تفرقوا فرقا شتى في وقت مبكر، ولم يسر على سيرة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه إلا من وفقه الله عز وجل. وقد كانت الغلبة في ذلك للأصناف المنتسبين للفرق المبتدعة من جهمية ومعتزلة، ولأن المصادر التاريخية لم تشر إلى كيفية تلقي أبي منصور الماتريدي العلم أو من تأثر بهم من العلماء. نستطيع ترجيح الآتي: تأثير أبو منصور الماتريدي مباشرة أو بواسطة الشيوخ، قال تأثر أصح، تأثر أبو منصور الماتريدي مباشرة أو بواسطة شيوخه بعقائد الجهمية من الإرجاء والتعطيل، وكذلك المعتزلة والفلاسفة في نفي بعض الصفات وتحريف نصوصها ونفي العلو والصفات الخبرية، ظنا منه أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. كما تعثر أبو منصور الماتريدي بابن كلاب، أول من ابتدع القول بالكلام النفسي لله عز وجل في بدعته هذه، وإن لم يثبت بينهما لقاء، حيث توفي ابن كلاب قبل مولد أبي منصور الماتريدي. بل صرح شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا منصور الماتريدي تابع ابن كلاب في عدة مسائل، الصفات وما يتعلق بها كمسألة القرآن، وهل سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته وقدرته، ووافقه في مسألة عدم الاستثناء في الإمام. جاء هذا في كتاب مجموع الفتاوى وفي منهج السنة. خامسا والأخيرا الانتشار ومواقع النفوذ للمذهب الماتريدي. انتشرت الماتريدية وكثر أتباعها في بلاد الهند وما جاورها من البلاد الشرقية كالصين وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان، كما انتشرت في بلاد تركيا والروم وفارس وبلاد ما وراء النهر، وفي المغرب حسب انتشار الحنفية وسلطانها. وما زال لهم وجود قوي في هذه البلاد، وذلك لأسباب كثيرة منها: واحد، المناصرة والتأييد من الملوك والسلاطين لعلماء المذهب وبخاصة سلاطين الدولة العثمانية. اثنين، للمدارس الماتريدية دور كبير في نشر العقيدة الماتريدية، وأوضح مثال على ذلك المدارس الديوبندية بالهند وباكستان وغيرها، حيث لا زال يدرس فيها كتب الماتريدية في العقيدة على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني يبتوع مؤتمر جرزني أنتم لم تأتوا بجديد، الموضوع قديم يعني. ثالث، النشاط البالغ في ميدان التصنيف في علم الكلام وردهم على الفرق المبتدعة الأخرى مثل الجهمية الأولى والمعتزلة والروافض. الرابع انتسابهم للإمام أبي حنيفة ومذهبه في الفروع. يتضح مما سبق أن الماتريدية فرقة كلامية نشأت في سمرقند في القرن الرابع الهجري، يعني بعد القرون الثلاثة المفضلة خيرة، وتنسب إلى أبي منصور الماتريدي، مستخدمة الأدلة والبراهين العقلية والفلسفية في مواجهة خصومها من المعتزلة والجهمية وغيرهما من الفرق الباطنية، في محاولة لم يحالفها التوفيق للتوسط بين مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد ومذاهب المعتزلة والجهمية وأهل الكلام، فأعلوا شأن العقل مقابل النقل، وقالوا ببدعة تقسيم أصول الدين إلى عقليات وسمعيات، مما اضطرهم إلى القول بالتأويل والتفويض، وكذا القول بالمجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية، وعدم الأخذ بأحاديث الآحاد، وبالقول بخلق الكتب ومنها القرآن الكريم، وعلى أن القرآن الكريم كلام الله تعالى النفسي، مما قربهم إلى المعتزلة والجهمية في هذا الباب، وإلى المرجئة في أبواب الإيمان، وإلى أهل السنة والجماعة في مسائل القدر وأمور الآخرة وأحوال البرزخ وفي القول بالإمامة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما كان مفهومهم للتوحيد أنه يقتصر على توحيد الخالقية أو الربوبية، مما مكن للتصوف الفلسفي بالتغلغل في أوساطهم، فغلب على كبار منتسبيهم وقوي بقوة نفوذ وانتشار المذهب لوجود أكثر من دولة تحميه وتؤيده مثل الدولة العثمانية، فضلا عن وجود جامعات ومدارس مشهورة تعمل على نشره. وانتسابهم لمذهب الإمام أبي حنيفة في الفروع له أثره البالغ في انتشار المذهب الماتريدي إلى اليوم. ومع هذا فإن للماتريدية خدمات جليلة في الرد على المعتزلة والباطنية والفلاسفة الملحدين والروافض، ولهم جهود مشكورة في خدمة كتب الحديث تذكر فتشكر ولا تنكر. لقد تأثر الماتريدي بمذهب المعتزلة فأعطى للعقل سلطانا على النص، وذهب إلى أن معرفة الله واجبة بالعقل، لكنه خالف المعتزلة بقوله إن العقل لا يستقل بمعرفة الأحكام التكليفية، بينما قال الأشعري بأن معرفة الله واجبة بالشرع لا بالعقل، وأنه لولا الرسل والأنبياء لما كلف الله أحدا بمعرفته. وبهذا وقف الماتريدية موقفا وسطا بين المعتزلة والأشاعرة، كما قال الماتريدية أيضا بأن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها كما قالت المعتزلة تماما، إلا أنه افترق عنهم بقوله مع أن العقل يدرك الحسن والقبح، إلا أنه لا تكليف إلا بالشرع الحكيم، فالعقل لا يستقل بالتكليف الديني، بينما قالت المعتزلة إنما أدركه العقل حسنه واجب الفعل، إنما أدرك العقل حسنه واجب الفعل بتكليف العقل، بينما ذهب الأشعري إلى أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه أو نهى عنه الشرع، فليس للأشياء حسنا أو قبحا ذاتيا. وهذا مخالفة ما بين الأشاعرة والماتريدية. وفي قضية أفعال العباد يقولون بالكسب كما قال الأشعري، إلا أنه يضع له مفهوما يقربه من كلام المعتزلة في قضية القدر، فإنه يكون لقدرة أودعها الله في العبد. وأما في قضية الصفات المهمة للتشبيه فهو يميل إلى رأي المعتزلة أو يقول بالتأويل. وهكذا كان المذهب الماتريدي محاولة للتوفيق بين المعتزلة والأشاعرة، إلا أنها محاولة لم يكتب لها النجاح ولا التوفيق، فقد كان الفرق شاسعا والبون واسعا بين منهج الأشعري ومنهج المعتزلة، مما يجعل أي محاولة للتوفيق إنما هي مجرد تلفيق ولعب بالألفاظ. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الماتريدية أيضا ليست هي أهل السنة والجماعة، وإن وافقت في كثير من الأمور كما اتفقت في كثير من الأمور مع الأشاعرة، وكما رأيت اتساع المذهب الأشعري واتساع المذهب الماتريدي، ولكن الحق وحق أن يتبع. اجتهدت في أن أقول الحق منصفا وأقول ما لهم وما عليهم، وهذا الذي علمنيه الإسلام، بأن الإنسان
يجتهد في أن يقول الحق وأن لا ينظر إلى الكثرة أو القلة ولا إلى الحب والبغض. وأدب الخلاف فيه الشيء الكثير. ابن القيم رحمه الله نشأ في أول حياته صوفيا، أستاذه الأول أبو إسماعيل الهروي صاحب كتاب منازل السائرين، والذي حققه وعلق عليه ابن القيم بكتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فخالف شيخه في كثير من المسائل وصحح وعقب وعلق. وكتاب منازل السائرين كتاب صغير، لكن مدارج السالكين 3 مجلدات. فماذا قال ابن القيم ليعلمنا كيف يكون أدب الخلاف؟ قال: الشيخ حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. الشيخ حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. أقف من شيخي موقف الهدهد من سليمان، يقول: أحط بما لم تحط به. والهدهد هو الهدهد، وسليمان هو سليمان. أردت أن أكون منصفا، وها أنا ذا بفضل الله وضعت الحقائق بين أيديكم مسطرة في كتابي أصول الفرق الإسلامية، ومدونة في تسجيلاتي. الله أسأل أن ينفع بها على مدى العصور والدهور، وأن ينفع بها طلاب العلم والعلماء، وأن يرد بها المخالفين إلى الجادة وإلى الصواب وإلى الهدى وإلى الرشاد والتوفيق والسداد. يغفر الله لي ولكم. لا تزال لنا بقية حول قضية الأسماء والصفات المرة القادمة إن شاء الله، مع أسماء الله تعالى 99. هل هي التي ذكرها الوليد بن مسلم والتي اشتهرت على ألسنة العامة وكتبت في الكتب وشرحت في كثير من الكتب المتقدمين والمتأخرين وبيغنوا بها دلوقتي في الأفراح عندنا والليالي الملاح، ولا شيء آخر؟ هذا الذي تنتظرونه إن شاء الله مع المحاضرة القادمة. ممكن المحاضرة القادمة تتأخر شوية، العشاء بقى يتأخر، لا خلاص نخليها في موعدها إن شاء الله وبعدين نشوف. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.